Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
يوم تلقى هدية أستاذ اللغة العربية وهو في عامه الدراسي الخامس، زرعت تلك البذرة التي كبرت ونمت وأصبحت شامخة كشجرة الغاف. من باب الكتابة الصحفية دخل عوالم الأدب والبحث، فأضافت أعماله قيمة كبيرة إلى المشهد الثقافي الإماراتي والخليجي والعربي، عبرها كرس هوية بلاده، متقفيا أثر كبارها، موثقا لسيرهم، محافظا على إرثهم، ومستحضرا تراث الإمارات ومحكياتها وموروثها الشعبي. تعددت أعماله وشملت البحث والشعر والقصة والرواية، كما تعددت مناصبه ومسؤولياته كمدير لأكاديمية الشعر ورئيس تحرير لمجلة شاعر المليون، ثم رئيسا لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات. رغم كل ذلك يبقى ضيفنا عاشقا لصندوق البريد ومغرما بالبحث دائما عن الجديد. في المكتبة معي أنا اعتماد سلام. الشاعر والأديب الإماراتي ورئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الأستاذ سلطان العميمي، أهلا بك وسعيدة بوجودك اليوم معنا.
مرحبا بكم، وأنا كذلك سعيد بوجودي معكم وأتشرف بهذه الجلسة وهذه المقابلة.
الشرف لنا أستاذ سلطان. أولا كيف حالك؟
الحمد لله على أتم يعني حال، الحمد لله والصحة جيدة.
الحمد لله ونتمنى دوامها إن شاء الله. سنبدأ هذا الحوار أستاذ سلطان العميمي بالحديث عن قصة مدرس اللغة العربية والكتاب الذي أهداه لك وأنت في الصف الخامس، وأعتقد أن تلك الهدية كانت بداية علاقتك بالكتاب.
نعم، هذه الحادثة تعود إلى الصف الخامس الابتدائي. كانت مادة اللغة العربية وحصة اللغة العربية من الحصص التي يعني مفضلة عندي، كنت مولعا بحفظ القصائد، مولعا أيضا بمادة التعبير، وأبدأ وأساتذة اللغة العربية اللي مروا بي في كافة مراحل دراستي أبدأ تشجيعا كبيرا لي في هذا الإطار، إضافة إلى أن كان خطي جيد أيضا، وهذا ما جعلهم يعني نعم يرون أن هذه بادرة لربما لمشروع كاتب لم أكن في حينها أفكر بأن هذا الأمر ممكن أن يحدث لي مستقبلا، ولكنه كان أقدر أنا أقول أنه حب ذاتي، ميول ذاتية لكافة الدروس اللغة العربية من قصص ضمنتها مناهج أو من نصوص أيا كان شكلها. حتى مادة النحو كانت بالنسبة لي من يعني المواد الجميلة. فأذكر أن مدرس اللغة العربية أجرى مثل الاختبار أو المسابقة في الصف، وكنت الوحيد ربما الذي أجاب عليها، أو أول من أجاب إجابة صحيحة، ف منحني ذلك الكتاب هدية. هذا الكتاب كتيب هو صغير، ما أزال أحتفظ به اليوم لأنه كان لي في تلك الأيام شيء كبير أن أهدى أولا كتاب من خارج المنهج الدراسي وتقديرا لي، فاحتفظت به، وأذكر أن حتى هو كتب اسمي عليه يعني كذكرى. فاحتفظت به، وكان هو نواه أيضا لتأسيس مكتبة مبكرة عندي. أقدر أقول أني بديت أؤسس مكتبتي بعد تلك الحادثة بربما سنتين أو ثلاث، بديت أقتني وأجمع الكتب.
يعني بدأت في وقت مبكر.
بدأت في وقت مبكر، نعم. عندي مكتبة يزيد عدد كتبها على 8000 عنوان في شتى أنواع العلوم والأدب. لا أفضل أن أخصص مكتبتي لجنس معين من الكتب. الإنسان بالنسبة لي محتاج إلى أن يكون لديه بستان من الكتب، متنوع الأشجار والفواكه،
نعم،
كل واحدة منها فيها فيتاميناتها الخاصة وفوائدها الخاصة بها لجسم الإنسان والضرورية.
وهذا تشبيه جميل منك أستاذ سلطان، فعلا صح لسانك كما تقول في شاعر المليون. طيب، ما عرفته أنه ليست لديك مكتبة فقط ولكن ثلاث مكتبات في البيت وفي العمل، و أيضا مرة قلت إنك تحتفظ بالكتب في مخزن.
الثلاث مكتبات صارت الآن خمس مكتبات من غير المخزن الذي أحتفظ فيه بالكتب التي قرأتها. هناك يعني مثل المخزن وهو على شكل أرفف أيضا أضع فيه الكتب التي قرأتها. أما المكتبات الخمسة فهي متوزعة بين مجموعة من الغرف عندي في البيت، وأيضا في العمل عندي مكتبة كبيرة في مكتبي، وأحيانا قد تجدي مكتبة متنقلة معي في السيارة، يعني عدد من الكتب أحملها وأنساها في السيارة وما شابه ذلك. فهذا غير المكتبة الإلكترونية، عندي مكتبة إلكترونية من الكتب تضم آلاف الكتب أيضا، لكن أنا من عشاق الكتاب الورقي. في حال لم أجد كتاب ورقيا أكتفي به إلكترونيا، وقد أطبعه ورقيا في نسخة خاصة بي لكتابة ملاحظات أو حمله معي في أي مكان أحتاج إلى حمله.
جميل. هل تقرأ الشعر أكثر أو تقرأ الرواية؟ وإن قلت لنا إن مكتبتك فيها من كل الأصناف، لكن ما الذي تحب أن تقرأه أكثر أستاذ سلطان؟
يعني لا توجد عندي ميول تجاه جنس أدبي معين دون الآخر. مرت بي فترات في حياتي كانت عندي قراءات مكثفة في جنس أدبي دون آخر. يعني على سبيل المثال أنا بداياتي كنت يعني اهتماماتي القرائية كنت مولع بالشعر بكافة أشكاله النبطي والفصيح بشكل كبير جدا. ثم جاءتني فترة من الاتجاه نحو القصة والرواية، ثم عدت إلى الشعر من خلال دراستي في الدراسات العليا. وأحيانا الدراسات الأدبية التي أقرأها النقدية والبحثية تعيدني إلى أشكال جديدة من قراءة الشعر بين الشعر المترجم. يعني أحيانا أعود إلى قراءة الشعر المترجم بشكل مكثف جدا بحثا عن نصوص معينة أو ظواهر معينة لدراسة من دراساتي أو بحث من أبحاثي، ثم أعود إلى الشعر الجاهلي. يعني الآن حاليا أنا طالب في مرحلة الدكتوراه، فأعمل على معجم تاريخي في نطاق معين في دراستي. فبالنسبة لي الآن منذ ثلاث سنوات وأنا علاقتي بالشعر الجاهلي والشعر الإسلامي قوية جدا وأبحث فيها بشكل كبير جدا. فأنا لا أستطيع أن يعني أضع اتجاه معين لقراءاتي في مشوار القرائي في هذه الحياة. كل جنس من الأجناس الأدبية تأتي أحيانا ترتفع أسهمها كما يقال، أو قد تقل أسهمها وأتجه إلى قراءات معينة. في فترة من الفترات أيضا كنت كثير القراءة بالسيمياء وعلم الدلالة. الآن في مجال آخر في قراءة السيمياء اللغويات، مهتم أيضا بكتب اللغات واللهجات القديمة أيضا واللهجات الحديثة بشكل كبير. فمكتبتي في هذا المجال كبيرة، وأعود من حين إلى آخر للقراءة في اللغويات بشكل مكثف أحتاجه في جانب الدراسة، وأحتاج أيضا في جانب الإشباع الذاتي للمعرفة.
نعم، هذا فيما يخص مشوارك القرائي. ماذا عن مشوارك الكتابي أستاذ سلطان العميمي؟ كيف بدأت تكتب لأول مرة؟ محاولاتك الأولى كيف جاءت؟
هو بعد انتهائي من الدراسة الجامعية كانت عندي أمنية قديمة أنني أكتسب خبرة في مجال الإعلام والصحافة، وكنت يعني أمني نفسي بأن أمارس هذا الشيء من باب الهواية. وفعلا بعد الجامعة عملت في مؤسسة خاصة، ولكن في نفس الوقت كنت أعمل بالمتعاونة مع إحدى الصحف الإماراتية. استمر هذا التعاون سبع سنوات، أكسبني خبرة كبيرة جدا في عالم الصحافة. ومن خلال عملي كمتعاون في تلك الصحيفة في تلك السنوات كنت أكتب في الملحق الثقافي والقسم الثقافي في تلك الصحيفة هي صحيفة الخليج. بدأت أكتب زاوية أسبوعية
بين قوسين
في ملحق الخليج. نعم، بين قوسين. استمرت هذه الزاوية لمدة خمس سنوات تقريبا، أكتب فيها في الشأن المحلي في الثقافة المحلية. ففي تلك الأيام يعني تبين تقولين يعني بعد سنتين من التحاقي بالعمل الصحفي كمتعاون، كنت يعني أنجز مقالة طويلة من الممكن نشرها على عدد من الصفحات الجريدة على أيام مختلفة، يعني على مدى أكثر من أسبوع عن شاعر إماراتي سالم الجمري.
نعم
شاعر نبطي هو. نعم
صحيح.
عندما قدمت الورقة البحثية هذه أو المقالة الطويلة كانت حوالي 25 صفحة، فقرأها رئيس القسم الثقافي فقال لي لا لن أنشرها، هذا يجب أن يكون مشروع كتاب لك. لم يكن هذا الأمر أبدا في ذهني، وشجعني على أنني أمتد في مجال بحثي وأعطاني الأفاق الجديدة التي أنطلق للبحث فيها عن هذه الشخصية. بالنسبة لي كان حافز مهم وكان انطلاقة أولى نحو عالم التأليف والبحث.
نعم.
هذا الكتاب وهذا البحث فتح لي أبواب القراءة بشكل كبير في مختلف أيضا أنواع العلوم الإنسانية. قرأت بسبب هذا الكتاب وبسبب الكتب التي أنجزتها في المعتاد كتابات المستقبلية، قرأت في التاريخ، قرأت في الدين، قرأت في جغرافيا، قرأت في الأدب، في اللغة،
نعم.
اللهجات، في كل شيء، لأنني كنت أبحث في سيرة الشاعر وأشعاره، فاحتجت إلى أن أعود إلى الفترة التي عاش فيها، إلى تاريخ المنطقة، إلى الأماكن التي سافر إليها للعمل،
نعم.
إلى ثقافته الموجودة في قصائده، إلى مكوناته الثقافية في أشعاره. كانت بداية لانطلاقة جميلة مستمرة إلى هذا اليوم. هذا الأمر يعود إلى 1999، يعني عندما صدر هذا الكتاب اللي بحثت عنه 97 وأنا كنت أبحث بعد سنة من انتهاء من الجامعة. الآن مشوار لأكثر يمتد أكثر من 25 سنة مع عالم الكتابة والقراءة، كانت حياة جديدة ولدت فيها من جديد.
نعم. طيب بما أنك أشرت إلى سالم الجمري وهو شاعر إماراتي كبير أثر الأغنية الشعبية الإماراتية بالعديد من القصائد الرائعة، أنت لم تكتفي فقط بالاشتغال على حياته وقصائده، ولكن اشتغلت أيضا على حيوات شعراء آخرين وسيرهم، من بينهم علي بن قنبر وسالم بن علي العويس ويعقوب الحاتمي، واللائحة تطول. ما الذي جذبك أستاذ سلطان العميمي للسيرة الذاتية؟
أنا أرى أن السيرة الذاتية جزء لا يتجزأ من إنتاج الإبداعي أو إبداع الشاعر من قصائده. هناك دائما ظلال وتأثير لسيرة حياة كل شاعر على لغته وعلى مواضيع قصائده. فوجدت أولا تاريخ كبير موجود في قصائد هؤلاء الشعراء من خلال توثيق أحداث مرت لهؤلاء الشعراء، أو هناك توثيق لسيرة المكان والزمان في قصائدهم. وأنا كقارئ وكباحث وجدت أنني لا أستطيع أن أعزل النص الشعري عن فكر من أبدعه وعن تأثير حياته فيها. أجد دائما هناك ظلال لحياة الشاعر على قصائده، على الأقل حتى في لغته الشعرية التي يقولها، في القيم، في كل موضوع وغرض يكتب فيه هناك قيم موجودة بشكل أو بآخر. فشدتني سيرة حياة هؤلاء الشعراء اللي عاشوا فترة بعيدة عن زمننا نحن، هذا عاشوا حياة مختلفة في شكلها. أنا بالنسبة لي هذه مناطق جميلة للاكتشاف، زيادة المعرفة عندي. هناك أشبه بالألغاز أحيانا والأسرار المختبئة في النصوص، في مواقف هؤلاء الشعراء تجاه أحداث معينة كتبوا على أثرها قصائد. وغير هذا سير الغيرية للشعراء مجال لم يكتب فيه بشكل كبير عندنا في الإمارات، ويوجد فيه نقص. ووجدت أن سيرة هؤلاء الشعراء ستذهب نحو الضياع والغياب إن لم نبادر إلى جمعها.
صحيح.
وهذا ما جعلني أعمل عندي ببلوغرافيا لشعراء النبط القدامى في الإمارات وحتى شعراء الفصحى، أتابع فيها سيرة حياتهم لكي تكون مرجع للباحثين مستقبلا، وهذا مشروع أعمل عليه أيضا حاليا.
نعم. وهذا عمل مهم يوثق لسير مجموعة من الكبار. أستاذ سلطان العميمي، لم تكتفي طبعا بالدراسات وبالسيرة الذاتية، لكنك أيضا ولجت عالم القصة والرواية. لنتحدث عن أول رواياتك أستاذ سلطان. ما عرفت أنك استغرقت 5 سنوات لتصدر روايتك الأولى صندوق البريد 1003.
نعم، صادبة 1003 اللي هو اختصار لصندوق بريد صادبة، يحمل عنوان أول صندوق بريدي امتلكناه في البيت عندنا في الأسرة. كانت تأتيني وتأتي لأسرتي أيضا لوالدي ولأخواني أيضا رسائل على هذا الصندوق.
ما زلت تحتفظ بها أستاذ سلطان؟ ما زلت تحتفظ بها؟
أحتفظ نعم أحتفظ بكم كبير من هذه الرسائل. هذا الصندوق الآن لم يعد موجودا، احترق مبنى البريد بسبب حادث كهربائي، يعني بسبب ماس كهربائي احترق تماما، احترقت فيه جميع الرسائل. هذه الحادثة ظلت تشغل بالي لسنوات طويلة، أن هذا البريد ضم رسائل احترقت فغابت أسرار كثيرة مع احتراق هذه الرسائل. صحيح. وغيابها. هذه الأجواء، أجواء البريد، ووالدي كان يعمل في البريد، وكنت متعايشا مع أجواء البريد هذه في طفولتي، أذهب مع أحيانا في أيام الإجازة الصيفية. فعوالم البريد من العوالم الجميلة في داخلها، توزيع الرسائل ومن يأتون يوميا من أيام ما كان البريد الرسائل الورقية حية وكانت شريان للتواصل بين البشر.
افتقدنا ذلك الزمن يا أستاذ سلطان.
نعم افتقدناه كثيرا. فمع مرور الوقت يعني كانت تمر بأفكار عن هذه الرسائل، ثم بدأت تتطور عندي فكرة الرسائل التي تكون بين أشخاص لم يروا بعضهم، الرسائل بين الغرباء الذين يتحولون إلى أصدقاء عن بعد في تلك الفترة. فبنيت فكرة الرواية على هذه العلاقات التي يمكن أن تنشأ من خلال المراسلة عن بعد في زمن لم يكن متوفرا فيه ما هو متوفر حاليا عندنا من كاميرات ومن وسائل تواصل ورؤية في ثواني. فربطت هذه المراسلات بالقيم الإنسانية لإنسان ذلك الوقت، والمتصلة أيضا بالقيم البشرية في يومنا هذا. مدى تمسكنا بالقيم والمبادئ التي ننادي بها بعيدا عن رؤية بعضنا البعض أو تواصلنا بشكل مباشر، إلى أي مدى قيمنا تظل ثابتة من خلال التواصل عن بعد أو من خلال التواصل وجها لوجه. هل ستتزعزع بعض القيم والمبادئ الإنسانية؟ هذا ما جعلت الرواية تعالجه من خلال هذه الفكرة.
وهي رواية بأصوات متعددة تروى على أكثر من لسان. أستاذ سلطان، بعدها
تحولت إلى مسلسل تلفزيوني أيضا. منذ سنوات.
وهذا أمر جميل يساهم أكثر في انتشار العمل. أعتقد بأنه لا يتم كثيرا اللجوء إلى رواية وتحويلها إلى مسلسلات.
نعم، يعني هو تحويل الرواية إلى مسلسل تلفزيوني فيه مغامرة أكبر من تحويلها إلى فيلم سينمائي، لأن تحتاج إلى أن تخلق عوالم درامية تلفزيونية على مدى ساعات طويلة وليس بشكل مكثف لا تجد فيه صعوبة. فتم معالجة الرواية بشكل يتلائم مع الأعمال التلفزيونية، والحمد لله كان الصدى عليها طيب وجميل إلى يومنا هذا.
نعم. طيب، في روايتك الثانية أستاذ سلطان، غرفة واحدة لا تكفي، والتي صدرت العام 2016 ودخلت إلى اللائحة الطويلة للبوكر، انطلقت أيضا من فكرة وحكاية محلية، وهذا ما فعلته كذلك في روايتك الأولى. ما أهمية ينطلق الكاتب من محيطه؟ مجتمعك أنت الصغير مثلا في مدينتك، هناك الكثير من الحكايات التي يجب أن تروى، ما أهمية أن يركز الكاتب على محيطه القريب؟
أنا أؤمن تماما بأن كل مكان يوجد فيه شكل من أشكال الحياة البشرية يوجد حكايات لا نهائية، يمكن أن تكون بذرة لحكايات كبيرة لنمو أشجار تظلل ما أسفلها لكنها مليئة بالحكايات. فما قرأته وعرفته أن عدد كبير من الأعمال العالمية لا تنظر إلى مسألة المكان، إلى أنه يرتبط بغرفة أو ببيت أو بقرية أو بمدينة أو بدولة، كل مكان توجد حكاية بغض النظر عن حجمه. أنا روايتي صنعتها صحيح أنها ترتبط بشيء من الحكايات الشعبية عندنا في دولة الإمارات من أيام الغوص، من ما يحكى أنه حقيقة يتداخل فيه الواقع بالخيال فانتازيا. ولكنني أيضا خلقت في عالم روايتي الثانية، خلقت الحدث في غرفة، تنطلق الأحداث من غرفة شخص سديم في غرفة. من خلال هذه الغرفة هو يستعيد جزء من حياة مرتبط بوالدة وجدة في عالم الغوص وعالم الحكايات التي تدور في أجواء فانتازية والسحر والخرافات وما شابه ذلك. وفي نفس الوقت أيضا لجأت إلى تقنية الحكاية التي تتولد عنها حكاية. الراوي أو الشخصية تتحدث عن شخصية حكت لها عن قصة، وفي القصة المحكية التي حكيت لهذه الشخصية هناك قصة أخرى حدثت في تلك القصة، وهكذا من يروي القصة نجد أن في القصة المروية هناك راوي جديد وهكذا. فهذه التقنية أيضا موجودة بأكثر من شكل في الرواية، سواء على صعيد البنية أو على صعيد الشخصيات والحدث الأحداث التي تمر بهم. فأنا لجأت إلى أكثر من تقنية في هذه الرواية، بين الثقافة الشعبية والمكان المحلي والزمن القديم، وبين أسلوب الحداثي أيضا، لأنني صنعت شيء من التجريب سيكتشفه القارئ في نهاية الرواية.
نعم.
محاولة للمزج بين أكثر من أسلوب في كتابة الرواية. أنا مغرم بالبحث عن أشكال جديدة على صعيد بنية الأعمال التي أكتبها، حتى في القصص أمارس ذلك، أو على صعيد خلق الشخصيات أبحث دائما عن الجديد في الكتابة.
نعم، وهذا واضح في أعمالك بجلاء أستاذ سلطان، ويبدو أنك أيضا تناوب ما بين الكتابة في الرواية ثم في القصة. مثلا بعد صدور غرفة واحدة لا تكفي انتقلت بعدها إلى القصة وأصدرت إشارة لا تلفت الانتباه.
بدأت قصة ثم انتقلت إلى الرواية، بدأت بمجموعتين قصيتين ثم رواية ثم مجموعة قصصية ثم رواية ثم مجموعتين قصصية. أنا أيضا لا أجد نفسي أستطيع الانفكاك عن عالم القصة القصيرة كقارئ أو كاتب.
نعم.
دائما أجد أن هناك أفكار وقصص لم تحكى بشكل مختلف. أحيانا قد تمر بنا أحداث متشابهة ولكننا نختلف في زاوية الرؤية، مدى قربنا أو بعدنا من المشهد، مكان وقوفنا، زاوية التقاطنا الحدث تماما كزاوية التقاط أي صورة فوتوغرافية أو أي مشهد سينمائي. قد ترى من زاوية بعيدة أو قريبة أو من الأسفل أو من علو أو من الطرف أو بلون معين تركز عليه أو في الصباح أو في المساء، فما هي العدسة التي تحملها أو الكاميرا التي تحملها. هذه أيضا مهنة القاص، أن تكون قادر على اختيار العدسة المناسبة والكاميرا المناسبة والزاوية المناسبة والألوان المناسبة والوقت المناسب اللي تحكي أو تصور المشهد من زاويتك.
نعم.
فأحاول أن ألتقط من المشاهد اليومية التي تمر بي، ألتقط أحداث وأضيف عليها بهاراتي الخاصة وعجينتي الخاصة وخلطتي الخاصة لكي أصنع منها أو أحاول صناعة وجبة قصصية مختلفة في طعمها عن الوجبات الأخرى. هذا ما أحاول من خلال التجريب الذي أمارسه أيضا في كتابة القصة. يعني مثلا في مجموعة القصصية الرابعة كتبت بأسلوب تعدد الأصوات في القصة القصيرة، وتعدد الأصوات في الرواية موجود لكن في القصة شخصيا لم يمر بي، ربما كتب ولكن ربما كتب أيضا بشكل قليل. جربت أني أكتب تعدد الأصوات ولو بشكل مكثف في القصة القصيرة. يعني أحاول أن أدخل في عوالم القصة بشكل مختلف. يعني مثلا حاولت أني أكتب قصة من خلال فن الكولاج، أن أصنع من عناوين كتب مرت بي أو أعرفها، أن أصنع من خلال ترتيب هذه العناوين بشكل معين أصنع منها حدث أو شكل قصصي يكتشف القارئ في الأخير أنه إنما قرأه كان مجموعة عناوين رشحها شخص إلى شخص آخر. يعني هذه محاولات مستمرة.
تواضع منك أن تقول محاولات أستاذ سلطان.
هو الإنسان يظل طول عمره يحاول أن يكون حاضرا أو يكون عنده النص حي لا يكرر نفسه، لأنه متى ما كرر نفسه، متى ما كتب نصا غير قابل أن يعيش لفترات طويلة، فأعتقد أن جزء من هذه التجربة بيموت.
نعم.
سينتهي ولن يبقى على قيد الحياة.
طيب لنتحول إلى عوالم الشعر، أنت مدير أكاديمية الشعر العربي أستاذ سلطان العميمية، تابع لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وأيضا عضو لجنة تحكيم مسابقة شاعر المليون للشعر النبطي. كتبت الشعر سواء النبطي أو الفصيح،
وفصيح
صحيح، وترجمت بعض قصائدك كذلك إلى لغة إنجليزية، لكن لماذا لم تجمع قصائدك في ديوان؟ لماذا لم تصدر ديوانا شعريا؟
والله هذا مشروع مؤجل، لأني أشوف أن أيضا تجربتي الشعرية أعتقد أنها لم تصل بعد إلى مرحلة النضج التي أرضى. تغيرت أفكاري الشعرية بشكل كبير، دخلت في عالم قراءة الشعر المترجم، ودخلت في عوالم شعرية جديدة. يعني بدأت حتى أدخل في عالم الترجمة وترجم قصائد من لغات أخرى للغة العربية. فأعتقد أن مستقبلا ربما أعود إلى الشعر بشكل آخر، لكنني ما أزال أكتب الشعر ومارس كتابته بنوعي الفصيح والنبطي، ما أزال أكتبه. لا أستطيع، أنا بالنسبة لي أن الشعر يكمل الرواية ويكمل القصة ويكمل الأدب الشعبي ويكمل اللغة ويكمل البحث ويكمل النقد. كل هذه الأشكال الأدبية والإنسانية كلها تكمل بعضها البعض، ولا لا أجد في داخلي انفكاكا عن أحدها. كلها تضيف تراكم معرفي لي. هذا لا يعني أن مطلوب من كل من يدخل عالم الكتابة أن يكون ملم بكل هذه الجوانب أو ينغمس فيها، أبدا. هذا عدم الإلمام بها أو عدم الكتابة فيها أو عدم حتى الاهتمام بها والقراءة فيها لا يقلل ولا ينقص من قيمة أي شخص أو من قيمة أي شكل من أشكال أدبية الأخرى. من يكتب الرواية ليس بالضرورة أن يكتب القصة القصيرة، من يكتب القصة القصيرة ليس بالضرورة أن يكتب الرواية. عندنا كتاب كبار مثل بورخس كتب مئات القصص القصيرة ولم يكتب رواية واحدة في حياته. عندنا كاتب مثل جوزيه ساراماغو رواية أخذ نوبل للأدب، يعني عنده كم كبير من الروايات وعشرات الأعمال بين شعر ودراسات وروايات، ولكنه لم يكتب إلا مجموعة قصصية واحدة. فهي المسألة ترتبط بميول الشخص وماذا يحب وماذا يرغب في أنه. وهناك من الشعراء من لا يكتبون إلا الشعر، لا يقرؤون الرواية ولا يكتبون القصة القصيرة. هي في الأخير مسألة ميول والرغبة التي موجودة في داخل كل واحد منا لإشباع جوانب في ذاته.
نعم، واليوم في الإمارات أستاذ سلطان العميمي هناك أجيال من الشعراء ومن الروائيين وأيضا من القاصين. كيف ترى الحركة الإبداعية اليوم في الإمارات في ظل طبعا وجود دعم كبير من القيادة واهتمام كذلك من مختلف فئات الشعب؟
في السنوات الأخيرة، نقدر نقول في آخر 10 سنوات أو آخر 15 سنة، حدث في الإمارات عندنا نقلة كبيرة في عالم الكتابة والاهتمام بعالم الكتابة. دخلت المؤسسات الثقافية عندنا في دولة الإمارات مرحلة جديدة، هي مرحلة صناعة الكتاب وصناعة أيضا أو رعاية كتاب والأدباء والمواهب بشكل احترافي ورسمي وكبير. أولا، حدث هناك اهتمام على صعيد البرامج التي تكتشف المواهب الإبداعية، وأيضا تضمن نوع من الاحتكاك وتبادل الخبرات والتجارب هذه الأدبية والإنسانية. فهناك عندنا أكبر مسابقة للشعر النبطي في العالم العربي، مسابقة شعر المليون. وجوائزها هي الأكبر عالميا على صعيد جوائز الشعر. ثم هناك للشعر الفصيح مسابقة أمير الشعراء. فهذه المسابقتين اللي في أبوظبي ويشتركون فيها شعراء من الإمارات ويحتكون أيضا بتجارب شعرية من العالم العربي، هذه المسابقتين يساهمون في اكتشاف مواهب شعرية إماراتية وغير إماراتية، وتدعمهم وتبرزهم في الإمارات وخارج الإمارات. هناك أيضا دور نشر كثيرة أصبحت موجودة، هناك زيادة في عدد الإصدارات من الدواوين الشعرية في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في غيرها من المؤسسات الثقافية، المهرجانات السنوية المرتبطة بالشعر وغير الشعر، تكريم الشعراء سنويا، الجوائز الأخرى التي يفوز فيها شعراء أو يفوز فيها أدباء في الإمارات وكتاب في الرواية في القصة القصيرة في النقد في كافة المجالات. هناك دعم للكتاب والتكريمهم والجوائز بشكل كبير عندنا بدولة الإمارات،
والمعارض
الورش المستمرة والمعارض أيضا التي تقام بشكل كبير في الإمارات. أكبر معرضين من أكبر المعارض الدولية، معرض الشارقة الدولي للكتاب ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب. هناك معارض صغيرة في الإمارات أيضا، هناك مهرجانات سنوية يلتقي فيها الكتاب والمثقف والشعراء. هناك نشاط يومي بشكل مستمر في كافة إمارات الدولة، لدرجة أن الصحف عندنا صفحات ثقافية لا تستطيع أن تغطي كافة الأنشطة.
نعم،
هذا يخلق أجواء جميلة عندنا في دولة الإمارات. يبرز لدينا جيل جديد من الكتاب، من المواهب التي تستحق أعمالها تسليط الضوء عليها.
نعم، وحتى أن هناك أيضا حضورا كبيرا ولافتا للمرأة الإماراتية المبدعة أستاذ سلطان العميمي، سواء من خلال انخراطها في المؤسسات الثقافية أو في الساحة الإبداعية، مثلا في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الذي أنت رئيسه، نائبتك هي امرأة وهي الكاتبة والباحثة عائشة سلطان،
وأمينة السر امرأة أيضا،
الشيخ المطيري والشيخ الجابري، صحيح.
نعم، ولي المنصوري أيضا،
ونادي النجار
أيضا. نعم، ونادي النجار مدير رئيسة هيئة دبي لاتحاد الكتاب. نعم، عندنا أيضا قيادات ثقافية إدارية نسائية كثيرة عندنا في دولة الإمارات. عندنا مثلا في دبي مدير هيئة الثقافة أيضا امرأة، السادة هالة بدري. عندنا أيضا الشيخ أبو القاسمي، هي رئيسة جمعية الناشرين العالم يعني. وعندنا غيرهم من القيادات النسائية، وزيرة الثقافة عندنا في دولة الإمارات معالي نورة الكابي أيضا، لها حضورها القوي. فالمرأة عندنا الحمد لله شريك في العمل الثقافي وفي إدارة دفة العمل الثقافي بكفاءة واقتدار. أثبتت المرأة أنها لا تقل شيئا عن الرجل في العطاء وفي الإنتاج وفي الإبداع وفي القيادة، وهذا ما تؤمن به القيادة عندنا، ويؤمن به المجتمع أيضا. ينظر للمرأة على أنها لا تقل شيئا عن الرجل في القدرة على العطاء والإنتاج والإبداع.
نعم تماما أستاذ سلطان العميمي، من آخر تدويناتك أو تغريداتك عبر تويتر، دعوتك لإطلاق أسماء على أشجار الغاف، هكذا تنطق
الغاف.
نعم، الغاف التي تم اختيارها رمزا لعام التسامح، وهي شجرة نادرة وتوجد بكثرة في دولة الإمارات. هذه الدعوة منك جميلة من أجل إطلاق أسماء على هذه الأشجار، لكن اليوم سأبدأ منك أستاذ سلطان، وسأطلب منك أن تطلق اسم مبدع أو مبدعة من الإمارات على شجرة.
يعني كثير صراحة الأسماء، يعني أنا لو بيدي لبدأت بإمارة رأس الخيمة، حيث يوجد قبر المازدي بن باهر اللي أصدرت عن كتاب من قبل، وأيضا أنجزت كتابة مسلسل تلفزيوني عن عرض قبل سنوات. المازدي بن باهر هذا الشاعر النبط الكبير الفيلسوف، لو كان بيدي لأطلقت على شجرة الغاف اللي موجودة قرب قبره، سميها شجرة بن باهر. يعني أبدأ به كرمز أيضا، وهو له بالمناسبة له قصيدة في شجرة الغاف.
جميل. الحوار معك ممتع وجميل، ولكن وصلنا لختامه، وسأطلب منك أستاذ سلطان أن تختار كتابا من مكتبتك للمستمعين.
أختار كتاب الهويات القاتلة للكاتب أمين معلوف. هذا الكتاب كان له تأثير كبير في ذاتي بعد أن قرأته، وعدت لقراءته أكثر من مرة. كتاب يحمل من العمق والحس الإنساني النبيل الكثير في نظرة المثقف ونظرة الإنسان للإنسان الآخر، ما يمكن أن تجمعنا من هويات إنسانية مشتركة مع البشر، بحيث أنها تجمعنا وتجعلنا على اتفاق أكثر مما تجعلنا على اختلاف. فكم هي الهويات المشتركة بين سكان الأرض التي نحتاج إلى البحث عنها ولنضع عليها أيدينا، ونقول نحن نشترك في أشياء كثيرة أكثر مما نختلف حوله.
ولا أجمل من هذه الرسالة لكي نختم هذا الحوار. شكرا جزيلا لك الأستاذ سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر والأديب الإماراتي ورئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. شكرا جزيلا لك.
الشكر لكم، وشكرا لكل المستمعين.
كل الشكر لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة.